على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترضى عمن نحن في حضرته وفي رحابه وفي أعتابه، الإمام الأكبر العارف بالله الوارث المحمدي الكامل، سيدي صاحب هذا المقام، سيدي محمد النبهان قدس سره العزيز، وعن عترته وآل بيته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصبر على مصائب الزمان، وإن لم نصبر صبرنا على عدم الصبر، فإنه ابتلاء أيضا لما فيه من إظهار المروق من تحت الأقدار. نحن في هذا العهد وهذا الكتاب كما قلنا سابقا عبارة عن عهود محمدية، كل درس فيه عهد علينا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرنا بالشكر فهذا عهد أخذه على أمته، إذا أمرنا بالخوف من الله فهذا عهد أخذه على أمته، إذا أمرنا بالسواك عهد على أمته، أمرنا بالصبر صلوات الله عليه. الصبر على مصائب الزمان. قال الإمام الشعراني: وإن لم نصبر صبرنا على عدم الصبر، لأن عدم الصبر مصيبة. إذا نزلت في أحدنا مصيبة وجب عليه أن يصبر، فإن لم يصبر هذه مصيبة أخرى وجب عليه أن يصبر عليها لما فيه من إظهار المروق من تحت الأقدار. من ذا الذي يستطيع أن يهرب من القدر؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من تحت أرضي وسمائي وليتخذ ربا سواي. لا، اللهم رضنا بقضائك وصبرنا على بلائك وارزقنا شكر نعمائك وحسن الثقة بك وحسن الاتكال عليك، لأنه ما من مصيبة تنزل إلا وتأخذ معها كل أعمال العبد المخالفة لله عز وجل. لأننا أيها الإخوة نعيش في المخالفات، ذنوبنا كعدد المطر وكقطر المطر السماء وكزبد البحر، ما منا أحد إلا وبلغت ذنوبه عنان السماء إلا الصديقين والصالحين وأولياء الله. حتى الأولياء يعتبرون أنفسهم هم أكثر الناس ذنوبا ومخالفات. كان صاحب هذا المصنف سيدنا الإمام الشعراني رضي الله عنه إذا سأله أحد أن يدعو له يقول له: اصبر حتى يحين موعد الصلاة، حتى يقف الناس كلهم في صعيد واحد ويدعو ربهم، فأنا أدعو من بينهم لعل الله يستجيب لي بفضل الحاضرين، يعتبر نفسه اكثر الناس ذنوبا. قال له احدهم: ان المطر قد انقطع، فهلم فاستسقي لنا. قال: اخشى ان ترجموا بالحجارة بسببي. فهؤلاء يعتبرون انفسهم اكثر الناس ذنوبا واكثر الناس مخالفات. ما هي المخالفات عندهم؟ اذا خطر ببالهم شيء سوى الله عز وجل، بل الاعلى من ذلك، هم دائما في رقي دائم. اذا ترقوا من مقام الى مقام اعتبروا المقام الذي كانوا فيه ذنبا فاستغفروا الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رقي دائم في اللحظة الواحدة يترقى المصطفى صلوات الله عليه الى مقامات لا تقدر ولا توصف ولا تعد في النفس الواحد، فيعتبر كل مقام كان فيه يعتبره ذنبا. ولذلك قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والنبي ليست له ذنوب، الانبياء ليست لهم ذنوب، معصومون من الخطأ. والذين يجيزون الخطأ على الانبياء ليس عندهم بصيرة، لان الانبياء معصومون. وما معنى العصمة؟ العصمة هي عدم الاستعداد للذنب. في عنا حفظ، في عنا عصمة. الاولياء محفوظون، الانبياء معصومون. الاولياء عندهم استعداد للخطأ، عندهم استعداد للذنب، ولكن الله يحفظهم، الله يحفظهم من الذنب، عنده استعداد لكل الذنوب ولكن الله يحفظه. اما النبي ما عنده استعداد للخطأ، ليس عنده استعداد للذنب. ولذلك اخطأوا في حق سيدنا يوسف عليه السلام حينما نسبوا اليه انه اراد وهم بالمعصية. نسوا ان يوسف عليه السلام في قمة المعصومين عصمه الله، ما حفظه الله، عصمه الله، بمعنى ليس عنده استعداد للخطأ. اما قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، في قصته مع زليخة امرأة العزيز، فانه هم بضربها، همت ان تضربه، وهمت ان تبطش به، وهم ان يضربها وان يبطش بها لولا ان رأى برهان ربه. اوحى الله اليه: يا يوسف ماذا تريد ان تصنع؟ قال: يا رب امرأة تريد ان تضربني. قال: هذه لا عقل لها، هذه محبة لك. قال: ماذا افعل؟ قال: اهرب من وجهها. وين دي يهرب؟ لو صار برقا لتبعته زليخة، لان زليخة لم تعشق جمال يوسف، انما عشقت شخصية يوسف، والحق كل الحق معها رضوان الله تعالى عليها. كانت طاهرة بريئة، كانت مصونة عفيفة، سيدة نساء عصرها. لذلك في النهاية كانت عجوزا تتكئ على عصاها، تسأل: اين سار يوسف؟ يقولون: سار في هذا الزقاق، تمشي وراءه، تمشي وراءه في كل خطوة خطاها. مرة كان سيدنا يوسف عليه السلام وهو عزيز مصر واجهها في الطريق، قال: يا زليخة كيف حبك لي؟ قالت: انا على ما انا عليه. قال: اتتزوجينني؟ قالت له: لا، انا امرأة عجوز وانت في سن الشباب. قال: ان الله امرني بذلك. قالت له: نفذ اوامر الله. فأرجعها الله عز وجل، أرجعها فتاة عذراء بكرا، وتزوجها يوسف عليه السلام، ولو كانت ساقطة ما تزوجها، فولدت له أنبياء، كانت زوجة نبي الله يوسف وولدت له الأنبياء والمرسلين. لو كانت غير طاهرة، ولو طلبت الفحشاء، ولو طلبت المنكر من هذا النبي العظيم، لما التفت إليها، ولما كانت قرينته وزوجته في النهاية. الطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين، والخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين، فهي طاهرة طيبة، لذلك صارت زوجة الطيب الطاهر يوسف عليه السلام. ينبغي أن نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا. لذلك لو فتحت أنت حينما تفتح سورة يوسف عليه السلام تقرأ ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ثم نحن نقص عليك أحسن القصص. الله يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إيش أحسن القصص؟ قصة يوسف. لو كان فيها أمور ساقطة لما سماها الله أحسن القصص. قرآننا ما في غراميات، ولا في روايات عشق، ولا في سقاطة، ولا في سفالة. قرآننا أنزه ما يكون، وأطهر ما يكون، وأعف ما يكون. ليس فيه إلا الطهر، ليس فيه إلا البراءة من كل فحشاء، البراءة من كل ما يمت وبصلة إلى الأمور الساقطة. نحن نقص عليك أحسن القصص. من هي أحسن القصص؟ هي قصة يوسف التي تروي قصة الشاب الطاهر، وقصة الشابة الطاهرة العفيفة المصونة. والنبي عليه السلام كان دائم الدفاع عن الأنبياء والمرسلين. دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل الأنبياء والمرسلين، ما رضي أن يوصفوا بأي صفة تنقص من قدرهم أو من مقدارهم. لما ورد في القرآن الكريم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال بعضهم إن إبراهيم كان يشك في إحياء الله للموتى. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق بالشك من إبراهيم. أنا أحق، لو كان إبراهيم يشك في إيمانه بالله عز وجل فأنا أحق بالشك منه. ذلك ما في شك في القضية، لا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عندهم شك. طيب ليش سأل الله عز وجل؟ قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال يا إبراهيم أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليطمئن قلبي على إيمان الأمم من بعدي حتى أريهم كيف يحيي الله الموتى. هذا السؤال كان من إبراهيم لأجلنا نحن، ليطمئن قلبي على إيمان الأمم والشعوب من بعدي، وخاصة الأمة المحمدية. الأنبياء والمرسلون كانوا دائما يهتمون بهذه الأمة إكراما لعيني المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل ما تقرؤونه في القرآن هذا من أجلنا نحن. سيدنا موسى والخضر عليه السلام، الأسئلة التي سألها إياه والأمور التي فعلها سيدنا الخضر واعترض عليه سيدنا موسى، لم يعترض عليه إلا ليفهمنا الحكمة العليا من وراء هذه الأفعال ومن وراء هذه الأعمال. كانوا دائما شديدي الاهتمام بهذه الأمة المحمدية، لأن الأمة المحمدية هي التي ستشهد للأنبياء يوم القيامة بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، لأنه يأتي يوم القيامة سيدنا موسى عليه السلام فيقول الله عز وجل: هل أديت الأمانة يا موسى وبلغت الرسالة؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول: أين قومك؟ فيقول: هؤلاء بنو إسرائيل. يا بني إسرائيل، هل جاءكم رسول من قبلي؟ فيقولون: لا يا رب عزتك وجلالك، ما جاءنا من بشير ولا نذير. قل لهم الله عز وجل: ألم أبعث إليكم موسى؟ فيقولون: ما بعث إلينا نبي ولا بعث إلينا رسول. فيقول الله عز وجل: يا موسى، من يشهد لك أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة؟ فيقول: يا رب، أمة محمد تشهد لي. فينادي الله عز وجل: يا خير أمة أخرجت للناس. فيقومون، فيقول الله عز وجل: هل تشهدون لموسى؟ فيقولون: نعم يا ربي، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فيقول الله عز وجل: كيف تشهدون له وأنتم لم تدركوا زمانه؟ فيقولون: قرأنا في كتابك العزيز وفي قرآنك المجيد أنك أرسلت موسى إلى قومه. فيقول: صدقتم يا أمة محمد. لذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لذلك اهتم الأنبياء والمرسلون بأمة سيدنا محمد، هي التي ستشهد للأنبياء والمرسلين. كل الأمور التي جاء بها الأنبياء وقرأناها في قرآننا من أجلنا نحن. أي أمر، أي قصة، أي رواية، أي حادثة حدثت لهم كانت من أجلنا نحن. فإذا سألوا سؤالا أو فعلوا فعلا، مثل سيدنا إبراهيم قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال ممشان قلبه مطمئن بالإيمان، قلب سيدنا إبراهيم مفعم بالإيمان الكامل، هو الذي يوزع الإيمان على الأمم والشعوب. طيب ليش عم بتقول هيك؟ قال: من أجل أمة محمد. قال له الله عز وجل: طيب، فخذ أربعة من الطير. هو عم بيطلب من الله: أرني كيف تحيي الموتى. ميت مات وانتثرت عظامه وانتثر لحمه وصار ترابا وصار رمادا رمددا. كلنا إلى هذا المصير صائرون، كلنا إلا الأنبياء والشهداء فقط. الأنبياء والشهداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، أتعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليد؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وفي رواية أجساد الأنبياء والشهداء. ما عدا الأنبياء والشهداء الأرض تأكل أجساد الناس جميعا ويصبحون ترابا ورمادا رمددا. كيف يحيي الله الموتى؟ قال إبراهيم عليه السلام: يا ربي، أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: سوال درس عملي ليراه العالم كله. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. خذ أربع ديوك. راح جاب أربع ديوك وذبحها، ثم فرمها بريشها ولحمها وعظامها، كوم أكوام، سواها كومي واحدة، ريش واللحم والعظم كله مع بعضه. بعد ما خلط اللحم والعظم والريش 4 ديوك راح صار يقطع من قطع ويضعها على الجبال، صار ينتقل من جبل الى جبل ويضع على كل جبل منها خلطة قطع الى ان وزعها على الجبال. قال له الله عز وجل صار معك؟ قال له وزعتها بعد ما خلط اللحم مع العظم مع الريش مع العصب. قال ادعوهن، قل له تعالوا الي بامر الله. فدعاهم سيدنا ابراهيم بامر الله، صارت الريشة تروح على اللحم واللحم تروح على الريش والعصب يروح على العظم والعظم يروح على العصب، الى ان تكونت 4 ديكة فطارت اليه وجاءت اليه. قال هكذا احيي الموتى يوم القيامة. الناس تراب، تراب ورماد واجزاء متبعثرة. الاجساد تتبعثر، الاجساد عبارة عن ثوب، الجسد ثوب، يعني انا اذا نزعت هذا الثوب والقيته مو معناها انا هو الثوب، فالجسم هذا انباز، هذا ثوب. حينما يموت الميت ينزع هذا الثوب ويلقيه، فنحن ندفنه، ندفن ثوب الميت الذي هو جسده والذي هو اعضاؤه. الحقيقة الميت موهد، الميت هو النفس التي تخرج منه وهي المكلفة. لذلك في القبر الذي يحاسب ويعذب وينعم ليس الجسم، الجسم هذا يصير تراب، وليس الروح، الروح قل الروح من امر ربي الذي يحاسب وينعم ويساب ويعاقب هي النفس المكونة من الروح والجسد. الروح متى ما دخلت في الجسد كونت نفسا بشرية، هذه النفس هي التي ستحاسب لانها هي المكلفة. ذلك والحساب امر لا يرى بالعين المجردة. ولو نحن وضعنا في القبر اجهزة تصوير واجهزة تسجيل لما سمعنا شيئا، سواء كان في قبر ولي او في قبر كافر، في قبر كافر او قبر مسلم لا نرى شيئا، لا نعيما ولا جحيما. فالامور بحسب ذلك العالم، النعيم والجحيم بحسب عالم البرزخ. هذا الجسم قنباز وثوب القاه الميت ووضع في القبر ودفن تحت الثرى، وبقيت النفس معلقة بالله عز وجل، اما الى نعيم واما الى جحيم. فالقبر اما روضة من رياض الجنان او حفرة من حفر النيران. القبر اما روضة من رياض الجنان واما حفرة من حفر النيران. لهذا مثل الله احياء الموتى يوم القيامة بالدرس العملي الذي اعطاه الله لابراهيم. فسيدنا ابراهيم ما كان شاك ولا في عنده ذرة شك من اجل هذه الامة. سيدنا يوسف عليه السلام ايضا ما كان في عنده ميل لاي شيء من المنكرات او الفحشاء، كلها دروس لنا، كلها دروس وعلاج لامراضنا وعلاج لنفوسنا. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. قال طيب انت عمال درس علينا مشان الصبر، اكو هذا سيدنا يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فراقا على يوسف عليه السلام. قلت لكم في الدرس الماضي ان سيدنا يعقوب عليه السلام محال عليه ان يحزن على فراق ولده، انما حزن على التجليات الالهية التي كانت تحصل له بدخول يوسف عليه السلام على ابيه. كان سيدنا يعقوب تلميذ ومريد عند ولده يوسف، كان يوسف اعلى من يعقوب عليه السلام، وكان اذا دخل يوسف على سيدنا يعقوب يتجلى الله على يعقوب بابنه يوسف التجلي الاتم والاكمل. فلما ذهب يوسف حزن مو على فراقه على ابنه، حزن على التجلي الاعظم الذي كان يحصل بدخول يوسف عليه. تم 40 سنة يبكي عليه، يبكي على فراق ولده؟ لا، ما في انسان بيبكي 40 سنة او بيبكي، يعني مهما بلغ حزن الانسان يبكي اياما شهورا سنوات، اما 40 سنة وهو نبي ورسول عم بيعلمنا الصبر وفن الصبر، بروح بيبكي على ابنه هذه السنوات؟ محال عليه. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بيضت عيناه من الحزن على فراق التجليات الالهية على يعقوب بيوسف عليه السلام. السيدة الرميصاء كما حدثتكم، ام سليم، هي كانت من افاضل الصحابة، وكانت درجتها بعد امهات المؤمنين، يعني بعد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تأتي السيدة ام سليم، والسيدة نسيبة بنت كعب المازنية رضوان الله تعالى عليها، والسيدة ام عامر الاشهلية ام سيدنا سعد ابن معاذ. في هناك فضليات من النساء عندهم من الايمان ما يزن الجبال الشم. فالسيدة ام سليم رضي الله عنها بنت ملحان الرميصاء كان عندها ولد، وكانت تحبه حبا شديدا، وكان ابوه يحبه، لكن بدون تعلق. قلنا في الدرس الماضي الحب شيء والتعلق شيء اخر، كلنا يحب الولد ولكن ينبغي ان لا نتعلق، لانه اذا حدث له حادث بدمرنا بهلكنا. نحبه المحبة الطبيعية كما كان يحب النبي اولاده، وقال عند فراقه لابراهيم: ان العظم وان القلب ليوجع ولا نقول ما يسخط الرب، إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه الطبيعة البشرية لا بد منها. دفن بيده القاسم، ودفن بيده العبد الله الطيب الملقب بالطيب والطاهر، ودفن بيده إبراهيم. إبراهيم جاء كان عمره كان أكثر من 60 سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان ما عنده من الذكور أبدا أحد، مات القاسم ومات عبد الله، فولد له ابراهيم. ونزل جبريل عليه السلام يقول له: السلام عليك يا ابا ابراهيم. قال: يا عائشة، هذا جبريل يكنيني بابي ابراهيم. قل له: السلام عليك يا ابا ابراهيم. حمله النبي بيده وقال: يا عائشة انظري كم يشبه اباه. فادارت وجهها لانه هي ضرة ما تحملت، مال اولاد، كل مال اولاد الا السيدة خديجة، ولدت له القاسم، وولدت له عبد الله، وولدت له زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة وماريا القبطية التي تسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت من الجواري. فولدت له ابراهيم. فلما حمله بيده واراه السيدة عائشة ما تحملت، ما نظرت اليه، قال: يا عائشة انظري كم يشبه اباه، ان جبريل عليه السلام نزل فكناني به. قال: السلام عليك يا ابا ابراهيم. اكثر شيء بيشبهه من اولاده القاسم وابراهيم والسيدة فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليها. فلما مات ابراهيم بعد كل هالشيء، يموت بعد ما ماتوا الولدين، مات ابراهيم وماتت زينب وماتت رقية وماتت ام كلثوم، دفن الجميع بيده الكريمة الشريفة. شان يعلمنا نحن اذا مات لنا ولد ان نصبر كما صبر هو صلوات الله عليه. كمان علمنا اذا كان نزلت بك مصيبة لا مانع من البكاء، لا مانع من الحزن، على ان لا تسخط على ربك. ان العين لتدمع وإن القلب ليوجع ولا نقول ما يسقط الرب إن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا كلام شرعي. لو قال الأب أنا حزين عليك يا بني، أنا توجعت عليك، لما كان عليه بأس. ثم يقول الحمد لله حمدا لإله يتفضل فيهب ويسترد فيأجر ويبقي الثواب ويفني الحزن. فهي الرميصاء أم سليم بنت ملحان إيمانها كالجبل الأشم، مو ما زالت على ابن زعلت. مرض ابنها، سافر أبوه وأوصاها بأن يلقى منها كل الرعاية. فحال ابني، قالت لم يسترح منذ أيام مثل هذه الليلة، استراح هذه الليلة. قال الحمد لله، يعني طاب ابنه استراح. فقدمت له العشاء وتزينت، ثم قالت له يا أبا طلحة، هذا أبو طلحة من الرجال الأشداء الذي كان يفدي بنفسه رسول الله يوم أحد ويقول يا رسول الله نحري دون نحرك ونفسي دون نفسك وظهري دون ظهرك، إني جلد يا رسول الله فوجهني حيث ما تريد. قدمت له العشاء، أكل وتناول وتحدث معها وجلسا حتى اطمأن. قالت له يا أبا طلحة إن جيراننا استعاروا ماعونا من جيرانهم، استعاروا قدرا طنجرة، فلما أراد جيرانهم أن يردوها حزنوا وزعلوا منهم، قالوا لعطونا نحن هذا ماعوننا هذا غرضنا، زعلوا منهم ما بدي يعطوهم الأمانة. قال أبو طلحة هذه أمانة ينبغي أن ترد إلى أصحابها، ليس الحق معهم، ينبغي أن يردوا الأمانة إلى أصحابها. قالت له هذه المرأة الصابرة الصادقة المؤمنة، قالت له وأنت إن الله استودعك أمانة سنوات، أعطاك أمانة لمدة سنين، مو يوم ولا يومين، أعطاك هي 10 20 30، ثم أراد أن يستردها. أفتحزن؟ قال ماذا تقصدين؟ واحمر وجهه، هل تقصدين الولد؟ قالت نعم، إن الله استرد أمانته منك. فصمت قليلا ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما معنى هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ يعني نحن ملك لله ونحن سنرجع إليه، مو سنذهب إليه. لا، ألا زواحد اجع المسجد نقول رجع إلى بيته، خرج من بيته إلى المسجد، ما نقول ذهب إلى بيته، نقول رجع إلى بيته. ونحن جئنا من عند الله وسنرجع إليه. ذلك قال الله في الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ما قال اذهبي إلى ربك، لأنه نحن أتينا من الله وسنرجع إليه. هاي الدار ما هي دارنا، هذا المقام ما هو مقامنا. فشلون عم تبني وبتأسس وبتكبر وبتعظم؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين المصير؟ المصير لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مو ذاهبون. سنرجع إلى ما كنا منه وإلى ما كنا عليه عند الله عز وجل. قبل ما تجي أنت الآن شد عمرك؟ عمرك 50؟ قبل 50 سنة، قبل 60 سنة وين كنت؟ كنت عند الله، كنت في عالم، عالم اسمه عالم البرزخ، كان لك هناك مقام عند الله. لمن صار مولدك بعثت إلى الحياة بشكل مؤقت، أماني عند والديك، أمانة في الدنيا، حتى أنت أماني عند نفسك. بعد ما ينتهي الأجل سترجع إلى ما كنت عليه. قال يرجع الميت إلى المكان الذي خرج منه. طلع، هذا اللي بتذكر من كان عن يمينه ومن كان عن شماله بيسأل وين هذا اللي كان قدامي، وين اللي كان ساكن هناك، قولوا له اسعوا في الدنيا. بقى الناس تتلقى الاموات بقولوا له شلونك، شلون فلان، شلون علان، فلان ماذا صار له، فلان ماذا يشتغل، فلان هل هو من الصالحين ام من الطالحين. الناس التاني بقولوا طولوا بالكم عليه، خلوه يستريح من الدنيا، هلا جاي من الدنيا لسه عجديد. بعد ما يستريح شلون ابوك، شلون امك، شلون عمك، شلون فلان، قول لهم فلان كويس، فلان عاطل، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا. بعدها بقولوا له فلان ايش صار فيه، قول لهم مات قبلي. قول له مات قبلك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ما اجانا لهون، ذهب الى امه الهاوية، ذهب الى امه الهاوية، لانه ما اجاهن. عم بيسألوه الحج الفلاني، الشخص الفلاني وينه، قال لهم انا من 10 سنين راح، قدامي راح، انا شاهد جنازته. لا حول ولا قوة الا بالله، ذهب به الى امه الهاوية، راح ما اجانا، لانه اللي ماتوا قبله كلهم بيشوفوا انه قدامه، من اخوته، من ابائه، من امهاته، من اجداده، من جداته، من معارفه، من اصدقاء. عالم واسع، عالم الدنيا بالنسبة لعالم البرزخ كرحم الام بالنسبة لعالم الدنيا، لانه نحن ان عوالم، عالم الاجنة، عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الاخرة، 4 عوالم. عالم الجنين، ايش اضع الجنين في رحم الام حينما يكون في بطنها، ايش اضع عالمه، عالمه عبارة عن وعاء صغير، حينما يخرج الى الدنيا يبكي انه الفارق ذلك العالم. لما نشوف عالم واسع كبير قل له ارجع لبطن امك، قل لك لا، وين هذا العالم الواسع الكبير، كنت انا بين الدم والفرث والقاذورات وكذا، صرت في عالم كبير. حينما يخرج من الدنيا الى عالم البرزخ قل له ارجع، قل لك وين، انا كنت في سجن، انا كنت في ضيق، الان في فسحة، في عالم واسع كبير. ايضا من عالم البرزخ الى عالم الاخرة يوم ينفخ في الصور، ايضا مثل رحم الام بالنسبة لعالم الدنيا، فعالم واسع كبير. قبل ان نأتي الى الدنيا، انت الان شاد مواليدك، عام 1960، عام 1950، عام 1940، قبل عام 1940 وين كنت، وين كنا؟ ما كنا في العدم، لا، كنا منذ الاف ومئات الملايين، انه خلقنا الله عز وجل بعدما خلق نور سيدنا محمد خلق مخلوقاته وقال ألست بربكم، قلنا بلى، الكل كلهم قالوا بلى، حتى الكفرة، حتى الفجرة، حتى ابو جهل قال بلى، حتى ابليس قال بلى. لكن لما جئنا الى الدنيا منا من تمسك بهذه الكلمة ومنا من خالفها، من تمسك بها سعد ومن خالفها شقي، مثل الاستاذ في الدرس، يا اولاد كلياتكم تحفظوا الدرس فاهمين؟ نعم. كلياتكم تكتبوا الوظيفة فاهمين؟ نعم. كلياتكم بتأدوا الواجب فاهمين؟ نعم. بيجي تاني يوم واحد كاتب وواحد ما هو كاتب، واحد حفظان وما واحد، الكل قالوا نعم، لكن عد التنفيذ، منهم من كتب ومنهم من لم يكتب، منهم من حفظ ومنهم من لم يحفظ. ايضا في عالم الذر الجميع، الانبياء، المرسلين، الكفار، المسلمين، الصالحين، الطالحين، كلهم قالوا بلى. كلمة بلى يعني نعم، كلمة بلى في اللغة العربية يعني نعم. هلا في بعض الناس بقولوا بلى، بدك تروح قول لهم بلى، كلمة بلى يعني نعم، بلى يعني نعم، الكل قالوا بلى. ألست بربكم، هي ايمت قالنا، هي من مئات الملايين من السنين بعد صار الدور في اخراجه لخلقه الى الدنيا، ناس في هذا العام، ناس من 200 سنة، ناس من 10,000 سنة، ناس لسه ما اجت، اللي ما اجى، اللي بده يولد بعد سنة، وينه الان؟ الان في عالم اسمه عالم برزخ، هذا موجود قبل ان نخلق الى الدنيا. بيجي الغلام اللي بده يولد بعد سنة، بأي سنة، 2, 3, 4, 10, 20, 30، الى ان ينتهي الاجل، يرجع الى ما كان عليه، الى العالم الذي كان عليه قبل ان يبعث الى الحياة. مو الان نحن لمن جينا للدنيا هلا خلقنا، لا، خلق هذا الجسم، هذا الانبال، نحن مخلوقون من قبل. خلقنا الله وسألنا ألست بربكم؟ قلنا بلى. وإذ تأذن رب، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. لكن عند التنفيذ نفذ سيدنا أبو بكر، ما نفذ أبو جهل. سيدنا أبو بكر مشي في طريق السعادة، مشي في طريق بلى، وأبو جهل عصى الله عز وجل فمشى في طريق الشقاوة والعياذ بالله تعالى. إذن هذا الميت حينما يرجع إلى البرزخ يستقبله أهله، يستقبله أصدقاؤه، معارفه. لو ملكت الدنيا وما في أن يرجع إلى الدنيا لأبى ولقال: يا ربي، وجدت الآخرة خيرا لي من الدنيا، ووجدت ما عندك خيرا لي من الدنيا وما فيها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى الإسلام فقال له: لا أؤمن بك يا محمد حتى تحيى لي ابنتي. أنا عم بتكلم هالكلام، قال احد العلماء، واحد قال لي: ما جرى وما سمعت في حياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم احيا ميتا. احياء الميت كان لسيدنا عيسى. قلت له: لا، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه احيا هذه البنت، واحيا شاة بعدما ذبحوها. دعا النبي جماعة من الصحابة فذبحوا شاة، قال له: لا تكسروا لها عظما. بعد ما اكلوا ما بقي غير العظام والكراديس، جمعها بيده الكريمة ثم قال: قومي باذن الله. فقامت تنفض اذنيها. مو هيك، وحدة من الصحابيات، امرأة كبيرة السن، هاجرت من مكة الى المدينة، هي وابنها، كان ابنها في العشرين، مرض. بعد ما هاجرت الى المدينة مرض ابنها ثم مات. لما مات ذلك قالت: يا ربي، انا هاجرت اليك مختارة، وامنت برسولك مطيعة طائعة مختارة، وانت امت لي ولدي، احيه لي ولا تشمت بي عبدة الاصنام والاوثان. بكرة بيقولوا اشو قولوا: لانه دخلت في دين محمد وتركت بلده، الله ضرب ضرب قاصمة او الاصنام ضربتها، واماتت لها ابنها الوحيد. دعت الله، قال: فتحرك الولد وكشف الغطاء عن وجهه، وعاش بعد امه 20 سنة. ماتت امه ودفنها بيدي وعاش بعدها 20 سنة. قلت له: مو بس النبي عليه الصلاة والسلام، وحدة صحابية من صحابياته من امته احيا الله لها ابنها، فما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام. راح للقبر، قال له الاعرابي: يا محمد، لا امين بك حتى تحيى لي ابنتي. قال: أرني قبرها. عنده ابني بنت وحيدة توفت. قال له: إذا بتحيي لي بنتي بآمن فيه. قال له: وين قبرها؟ أخذوا إلى قبرها. ناداها النبي: يا فلانة. قالت: لبيك وسعديك. معناها صارت على قيد الحياة وأبوها عم يسمع صوتها، عرفها. قال: يا بنية، يا فلانة، ارجعي إلى أبيك. قالت: يا رسول الله، دعني عند ربي، فاني وجدت الله خيرا لي من ابوي. يصير واحد يزعل: بقى انا ما بقى ابني يسأل علي او بنتي. لا، مو هيك. انت شقد ترحم ابنك وبترد له الخير، الله ارحم فيه منك وارحم بك من امك ايضا. الله ارأف بالعبد من الام بولدها. ما في ارحم حدا بحدا مثل رحمة الله بنا. الله رحيم بنا ورؤوف بنا ورؤوم بنا وعطوف علينا، اذا صح التعبير. ما نقول عطوف، نقول رحيم، رحمن، دائما الرحمة متنزل علينا في كل آن، رحمته تشملنا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، لان بيشوف انه الله شافت فيه رحمة الله بها وعنايته بها. قالت: يا رسول الله، دعني عند ربي، فإني وجدت ربي خيرا لي من أبوي ووجدت الآخرة خيرا لي من الدنيا. قال له سمعت؟ قال له سمعت. أشهد أنك محمد رسول الله. فآمن وأسلم ودخل في الإسلام بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال واحد أنا ما عم بصبر، كيف أستطيع أن أصبر؟ هون سيدنا الشعراني قال إن لم نصبر صبرنا على عدم الصبر. لكن في هناك علاج للصبر، أن نتذكر حكايات الصابرين، أن نتلو على أنفسنا حكايات الذين أصيبوا بالمصائب الشديدة فصبروا حتى يكون لنا سلوان، يعني حينما نعرف فضل الصبر وثمرة الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل شيء له حساب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصبر ما له حساب عند الله أبدا. الصلاة إلى حساب، الزكاة إلى حساب، الصدقة إلى حساب، مش قد أنت بتعطي زكاة إلى حساب، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصبر، الصبر ما له حساب أبدا. يفتح لك شك مفتوح عند الله، شيك مفتوح من الثواب والأجر، اكتب كما تريد، سجل كما تريد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقدوتنا في ذلك أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه. هذا سيدنا أيوب لازم نحكي قصته حتى تكون سلوى لنا، سلوانا لنا، باعثا لنا عن الصبر. سيدنا أيوب عليه السلام كان أمير على مدينة دمشق، ملك دمشق، نفس دمشق هي موجودة، كان أمير وملك عليها سيدنا أيوب، وكان يملك من الأموال الطائلة، وله 26 ولدا ذكرا، ويقال أكثر من ذلك 40 50، وله من القصور ما لا يعد. أرسله الله عز وجل إلى الروم، إلى أمة الروم. كان الروم في دمشق مال النبي، لأنه ما في أمة إلا بعث الله لها نبيا ورسولا. أرسله الله إلى أمة الروم فاستجابوا له، فكان لهم رسولا وملكا وأميرا وحاكما. عنده من الإبل كثير، البقر كثير، الغنم كثير، الخيل، الدواب، الذهب والفضة. أولاده كما ورد في كتب التفسير 26 ولدا ذكرا. كان من بين هؤلاء الأولاد أنبياء، كان منهم سيدنا ذو الكفل عليه السلام، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، كل من الأخيار. كان سيدنا ذو الكفل رسولا بعد أبيه إلى أمة الروم. وكان سيدنا أيوب أجمل خلق زمانه، ما كان في أجمل منه، فارع الطول، مديد القامة، جعد الرأس، حسن العينين، أبيض اللون، حسن الصوت والصورة. وكان ملاذا للفقراء والمساكين، دائما الفقراء على بابه، إطعام الطعام، دائما يعطيهم عطاء من لا يخشى الفقر. فأراد الله عز وجل أن يجعل من حياته عبرة وعظة ودرسا للفقراء والأغنياء والمحزونين والصابرين والمرضى والأصحاء والمحظوظين والمحزونين، درس للجميع. إبليس حسده، هذا إبليس هي وظيفته الحسد. قال هذا أيوب ذهب بخير الدنيا والآخرة، نبي ورسول وملك وعنده أموال طائلة وجميل الصورة، بعد متوفر له كل شيء. إبليس قال يا رب هذا عبدك أيوب يعبدك ويطيعك لأنك أعطيته فشكرك، ولو سلبته لما عبدك ولما شكرك. أعطيته أموال كتيرة، قصور كتيرة، وجمال وشكل، 26 ولد، 26 صبي، كلهم شباب، بينات الأنبياء، معلوم ده يشكرك ويعطي الفقراء. لو انت سلبته ما رح يشكرك ولا رح يعبدك. قال له ايش بتريد؟ قال له يا رب اسلبه ماله، سلطني على ماله، تسلطني على ماله وتشوف شلون. شعب بدي يركع لك ركعة واحدة؟ قال له سلطتك على مالك، روح ايش بتساوي؟ ماله ساوي. فذهب ابليس الى امواله كلها فاحرقها، احرق الابل والغنم والبقر والذهب والفضة، ما ترك له شيئا. ثم جاءه بصورة رجل، قال له يا ايوب ذهبت الاموال، ذهب البقر والغنم والابل، ما تم عندك شيء ابدا، القصور الدور. قال سيدنا ايوب الحمد لله، هو اعطاها وهو اخذها، هو اعطاني هو استرد. لقد خرجت من بطن امي عاريا. انا اللي من جيت من بطن امي ايش قد كان في معي؟ ايش قد كان في البنك على حسابي اللي من جيت من بطن امي؟ اغنى الاغنياء. قل له ايش قد كان حسابك في البنك لما ولدتك امك؟ قال لقد خرجت من بطن امي عريانا وسأعود إلى القبر عريانا وسأحشر إلى ربي عريانا. كمان ندخل للقبر، ايش في معنى؟ ناخذ دفتر الشيكات ودفتر الأرصدة في البنوك، ناخذ ذهب فضة دولار يورو، ايش بدك تاخذ معك؟ ما بتاخذ إلا عملك، بل ثمرات عملك. لقد خرجت من بطن أمي عريانا وسأعود إلى قبري عريانا وسأحشر إلى ربي عريانا. فالحمد لله لا أصحب إلا عملي. ثم خر ساجدا لله شاكرا له، ازداد طاعة أكثر من قبل. عاد إبليس يسأل ربه، قال يا رب المال عنده مال قيمة، لكن أنا بقول لك شغلة، أولاده غالين عليه، سلطني على أولاده، إذا سلطني على أولاده لن يشكرك بعد اليوم. قال سلطتك على أولاده. ذهب إبليس فهدم عليهم القصر، مات أولاده 26. جاء إلى أيوب، يا أيوب عببكي سوى حاله عببكي، يا أيوب مات أولادك 26 ولو رأيتهم كيف اختلطت لحومهم بعظامهم، كيف اختلط اللحم منهم بالعظم. فقال أيوب عليه السلام لله ما أعطى ولله ما أخذ، فله الحمد معطيا وسالبا. ثم خر ساجدا شاكرا لله. قال له الله لابليس ايش تم عندك؟ قال له يا رب بس الشغلة وحدة، سلطني على جسده، راح الأولاد وراح المال، سلطني على جسده وبفرجيك شو بدي يساوي. قال له سلطتك على جسدي، روح لعنده. قال فنفخ فيه فامتلأ جسمه قروحا وأمراضا، ما عاد يستطيع الحراك، مسه الداء العضال. في بعض المفسرين بيقولوا طلع منه دالولات وفيها قيح وفيها روائح كريهة. لا، النبي ما بصير يطلع منه رائحة كريهة أبدا. المرض كان مرض شديد عليه، ولكن بقي جسمه يعني لا يتقزز منه الناس، لأنه هو رسول من عند الله. الله ما بيعطي الرسالة إلا لأطيب وأجمل وأصح الأجسام. ما بصير يطلع من الرسول رائحة ولا منظر كريم، مسه الداء العضال. لكن المفسرين مثل ما قالوا صار جسمه يطلع قيح وانت شلفوه على المزبلة. لا، هذا ليس بصحيح. النبي يبقى على هيئته وعلى طيبه وعلى شكله المريح. مضى عنده اصحاب، نأى عنه الاصدقاء والاصحاب والخلاب، لم يبقى معه الا زوجته اسمها رحمة، أو عنده غيره، أولاده راحوا، ماله انتهى، أصحابه ما بقى يزوروه. قال ما أكثر أصحابي لمن كان كرمي دبس، وما أقلهم لما كرمي يبس. ما تم عنده شيء، ما بقى له أصحاب. لمن كان عنده كل شيء كانوا الأصحاب طمنون عن صحتك، طمني عن صحة فلان عنده لأنه أشياء كثيرة، الآن ما بقي عنده شيء، نأى عنه الأصدقاء، نأى عنه الأصحاب والخلاب والأقرباء والبعداء، لم يبق إلا زوجته رحمة. إبليس ما ترك، اجعل زوجته بقى اجى في صورة رجال عبرثي لحاله وببكي لحاله، قال له يا حرمة لأي مدى تتمي على هالحالة، هي حالة ما لا نهاية، وين الأموال وين الأولاد، هذا زوجك مريض صار له 7 سنين مريض، لأي مدى تتمي، يصير تم 50 سنة، لأي مدى على هالحالة انت. دخل عليها شوي من كلامه، لأنه قال إذا عجز إبليس عن الرجل الصالح أتاه من قبل امرأته. إبليس لما عجز عن سيدنا آدم أتاه من قبل حواء، وإذا عجز إبليس عن الرجل الصالح أتاه من قبل امرأته، بيجي من قبل زوجته، بيعرف هذا الرجل الصالح ما عنده تنازل أبدا، بيجي من قبل الزوجة، تجي الزوجة عند المساء تقلق باله، بدي فلان شغلي بدي فلان عملي، وهو بقول له لا في الاول بصير وما بصير، بعد من كثر الالحاح بيستجيب، كون خالف الله، لا اصبر، الزوجة نفخ في بالها وفي عقلها ابليس، فاصبر انت واعلم ان الله سلط الشيطان عليك من قبلها، انظر الى رضا الله عز وجل ولا تنظر الى رضا الزوجة، من طلب رضاء الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس عليه، اما من طلب رضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الناس عليه. اجت رحمة زوجة سيدنا ايوب، دخلت عليه قالت له يا ايوب ليه مدكت على الحال، اين الاولاد اين المال اين شبابك اين جمالك اين عزك القديم. طيب ما بتدعي الله، مو انت على اساس نبي ورسول، ادعي الله ان يكشف عنك هذا الضر، كل هالحالة 7 سنوات ما قال له الله شفيني ابدا، ولا طلب من الله عز وجل ان يذهب عنه هذا المرض. قال سيدنا ايوب يا رحمة انا كم سنة قضيتها وانا معافى صحيح البدن، قالت له تميت 70 سنة ما صابك مرض. قال له وش أصلي مرضى، قالت له 7 سنين. قال له استحي من الله ان اطلب منه الصحة، ان اطلب منه ان يكشف عني المرض قبل ان يمر علي 70 سنة وانا مريض، كما مر علي 70 سنة وانا صحيح الجسم. ولكن ارى ان الشيطان قد سول لك امرا، وحلف بالله لئن شافاه الله من مرضه ليضربنها 100 صوت. قال يلا على اهلك ما تلزميني، ارى ان الشيطان سول لك امرا. فخرجت والدموع تطفر من عينيها، راحت لعند اهله، مضي غير ارحم الراحمين، لم يبق الا ارحم الراحمين. هنا توجه ايوب، ما قال له يا رب اشفني، ولا قال له رد علي اولادي ولا مالي ولا شيء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأصلحنا له زوجة. أي بعد سنوات بقى الله عز وجل قال له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أنبع له عين مي، قال له شراب منه واغتسل، فرد الله عليه صحته وشبابه، ثم رد عليه اولاده ورد عليه قصوره وامواله وجميع ما فقد منه. بعد سنوات هي زوجته رحمة قالت لحالها لك هالمسكين عجب الصار فيه، يا انا تركته ما له حدا، لو قلعني بدي ارجع له. رجعت شافت المكان كان ساكن بخراب ما بي شيء، شافت محل الخراب قصور ودور خدم وحشم، وقفت ايش ده تسأل. خرج من القصر رجل وسيم، شاب وسيم جميل، قال: ما تريدين يا أمة الله؟ قالت: أسأل عن ذاك الرجل المسكين المريض. قال: من؟ قالت: أيوب. قال: وتعرفينه؟ قالت: نعم. قال: ما يكون منك وما تكونين منه؟ قالت: هو زوجي، فأنا أريد أن أعرف ماذا فعل الله بذلك المبتلى. قال: إذا رأيتيه تعرفينه؟ إذا شفتيه تعرفيه؟ قالت: نعم. فقال: أنا أيوب، لقد رد الله علي جميع ما أخذ مني، وأمرني أن أضربك بحزمة من قش يابس فيها 100 عود، محلف يضرب 100 ضربة. قال له: الله هي صبرت عليك وساعدتك، ولو جه إبليس لكن الله عفو غفور. قال له: خذ بيدك حزمة فيها 100 عود، حزمة قش يابس خفيف، عد 100 عود واربطه بحزمة، ضربه ضربة واحدة، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه حكاية أيوب عليه السلام، لعلها تكون سلوانا